بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
من روائع الأحاديث القدسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع سلسلة من روائع الأحاديث القدسية، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة قبل ما نبدأ بقى الحديث النهاردة، إحنا ما زلنا كما قلنا في رحاب هذا الحديث الماتع الجامع، وهو قول المولى عز وجل كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي كلكم ضال الا من هديته، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فوجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. بدايه الحديث، وبعدين يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم، وشرحنا الاثنين دول في درسين. وبعدين بدانا بعد كده في قول المولى عز وجل: يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. احنا في الجملتين دولت بقالنا النهارده اظن 3-4 دروس، وما زلنا نكمل في مساله الرزق وماهيه الرزق ومعانا الرزق وانواع الرزق واسباب الرزق الحلال. اسال الله عز وجل ان يوسع على جميع المسلمين، انه ولي ذلك والقادر عليه. والحقيقه من اسباب الرزق العجيبه جدا الانفاق نفسه، واحنا ان شاء الله هنيجي يعني من ضمن الاسباب هنتكلم عنها الانفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، ده من اعظم اسباب الرزق. واحد يقول يعني انا ادفع الاقي الرزق غيري؟ طبعا بيقين في الله سبحانه وتعالى. الموضوع مش موضوع ان واحد زي واحد يساوي اثنين، مع المولى عز وجل ما تتحسبش كده. البركه لما تعم على الانسان لا تحسب بالمال ولا بالارقام، وانسى الكلام ده كله. يعني 200 جنيه زي 200 جنيه يساوي عندك انت مثلا يعني 400 جنيه، انما 200 جنيه زائد بركه يعني ليس لها منتهى. فلذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: اللهم اني لا اسالك رزقا قد قدرته لي، ولكني اسالك البركه في هذا الرزق. وحبيبنا من صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: ثلاث اقسم عليهن. النبي لو لم يقسم هو الصادق الامين صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك حينما يقسم لان المساله دي بالذات ممكن تكون فيها يعني ضعف في اليقين في قلوب بعض الناس، فيقسم النبي صلى الله عليه وسلم عشان يزداد يقينك في كلام او في هذا الكلام الذي سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث اقسم عليهن، اول حاجه من الثلاثه: ما نقص مال عبد من صدقه. ما بينقص معاك 1000 جنيه تصدقت بقد ايه؟ ب 100 جنيه بقوا كام معاك؟ 900؟ لا طبعا يقينا لا، لان الصدقه ب 10 امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. فهو يخلفه مين اللي يخلفه؟ الله الكريم الشكور الحليم فاطر السماوات والارض مالك السماوات والارض وما فيهن سبحانه وتعالى. ايه سبب ذكر هذا الكلام؟ حاجه مع انتوا عارفين ان يعني عايز بس اقول المقدمه دي عشان اوصل المعلومه اللي عايز اقولها، ان انت عارفين ان اخطر مرض يمكن عانت منه البشريه في الفتره السابقه هو مرض الايدز. ليه؟ لانه بيخش على جهاز المناعه مباشره بيدمره. اي فيروس بعد كده ياتي لهذا الجسد لا يتحمله ابدا، فبالتالي بيصاب باي مرض ممكن يموت منه، ممكن شويه انفلونزا يضيعهم. ليه؟ الايدز خلاص دمر له جهاز المناعه. واحنا بنقول النهارده ان جهاز المناعه لهذه الامه علماء الامه ودعاه الامه. ودعاه الامه وعلماء الامه دول هيتكلموا فين؟ في الصحراء يعني، ولا هيتكلموا من خلال اما ان يكون في المسجد او من خلال قناه فضائيه؟ اما من خلال المسجد او قناه فضائيه. والنهارده الحمد لله رب العالمين ربنا يبارك في كل القنوات الاسلاميه اللي طلعت، القناه الفضائيه النهارده بتوصل مش لالاف ولا المئات، بتوصل الملايين. فلعل وعسى يكون قناه اسلاميه واحده تطلع وتكون على المنهج السليم، بفضل الله توصل الخير لملايين البشر، ويكون ده في ميزان حسناتنا اجمعين. بنقول ان اي قناه النهارده من مصلحتنا انها تفضل قائمه المستمرة، وإن الخير اللي فيها ده يبث على الكون كله عشان ينشر ضياء السنة بين الناس أجمعين. ناس كتيرة جدا الحمد لله رب العالمين ربنا فتح قلوبها بسبب القنوات الإسلامية دي، ناس كتيرة جدا اهتدت، ناس كتيرة أسلمت، ناس كتيرة كانوا في وادي الإسلام في وادي تاني خالص فالتزموا بقوا مسلمين ما شاء الله، ناس كتيرة كانت جاهلة بالكتاب والسنة أصبحت الآن عندها علم. كل ده بإيه؟ كل ده بسبب ظهور هذه القنوات الإسلامية المباركة، وبسبب ظهور علماء الأمة ودعاة الأمة والتواصل ما بينهم وبين الأمة بشكل مباشر. طيب أحيانا القناة تحتاج إلى دعم، لأن القناة تصرف منين؟ القناة بتكلف ملايين، ملايش بقى محل هتفتح بتكلف 100 جنيه ولا 200 جنيه، لا ملايين يا جماعة، ملايين المبالغ غير عادية بتتكلف في القناة. طيب النهاردة ناطر القناة محتاجة لدعم، ونقول وكل واحد يقول يلا نفسي في مقابل هنا بس انا عايز الخير ده يوصل له خلاص وبس كده، لا احنا كدعاء بالحمد لله رب العالمين بقدر استطاعتنا الحمد لله بندعم هذه القنوات والله بلا مقابل الحمد لله رب العالمين. يعني أقدم الحمد لله ظهورنا على قناة مباركة زي قناة الحكمة، أسأل الله عز وجل أن يبارك في القائمين عليها، بفضل لها بلا مقابل، وإحنا سعداء جدا جدا ومستمرين معها بلا مقابل مدى الحياة. طيب ده من ناحيتنا إحنا كدعاء، طب من ناحية بقى المشاهدين ومن ناحية بقية المسلمين اللي المفروض إن هم كمان يدعموا مثل هذه القنوات، فإحنا بنقول يا جماعة إن مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها المولى عز وجل في سورة التوبة كان من ضمن مصارف الزكاة الثمانية وفي سبيل الله، وفي سبيل الله أفتى كثير من العلماء المملكة العربية السعودية ومن علماء مصر أيضا، كثير منهم أفتى بجواز دفع جزء من زكاة المال إلى مثل هذه القنوات الفضائية الإسلامية من أجل دعم هذا الخير، لأن الناس زي ما هي محتاجة للطعام والشراب فحاجتها أكثر لمعرفة الله عز وجل ومعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا من خلال أهل العلم ورثة الأنبياء، أما إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكن على يقين، كن على يقين من أن المال اللي هتدفعه لأي قناة إسلامية، إحنا النهاردة بندعو المسلمين لدعم قناة الحكمة المباركة، وبنقول هذا الكلام يعني هتقول طب مصلحتك إيه؟ مصلحتي إن أنا راجل مسلم غيور على ديني، ومن مصلحتي كمسلم إن قناة إسلامية زي ديت ما شاء الله يعني من أول يوم هي على المنهج السليم بفضل الله سبحانه وتعالى، مصلحتي إن قناة زي كده تستمر العمر كله. لأنه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى تصل كلمة العلماء الأفاضل اللي بيثاروا عليها تصل إلى كل أقطار الأرض، مصلحة النهاردة إن قناة زي كده ما تبقاش عن واحد ستة بس، لأن أنا عايز على كل الأقمار على وجه الأرض عشان توصل الكلمة الصادقة التي تخرج من أفواه العلماء الأفاضل اللي بيثاروا على هذه القناة إلى كل أقطار الأرض. فإحنا نقول يا جماعة يعني بالله عليكم وإحنا في شهر كريم مبارك ربنا يبارك فيكم وفي أعماركم، يعني ندعم هذه القناة المباركة من أجل استمرار الخير الذي في هذه القناة، وإلا مش من مصلحتنا جميعا إن القناة مرة واحدة تجد ما فيش أي تمويل لها فتقع القناة، وده مش من مصلحة أي مسلم. فإحنا نرد مصلحتنا استمرار مثل هذه القنوات الإسلامية، وسامحونا على الإطالة في المقدمة دي، لكن والله من باب حب الخير للمسلمين ولاستمرار هذا الخير، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وإن شاء الله ما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى، ما نقص مال من صدقة لا من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. نكمل أسباب الرزق الحلال، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، إحنا كلمنا في ست أسباب من أسباب الرزق الحلال في الحلقات اللي فاتت، لو حضراتكم فاكرين قلنا الإيمان والتقوى، وقلنا ايه تاني، قلنا اللهم صل على محمد، قلنا إقامة شرع الله، قلنا التفرغ لعبادة الله ووضحنا يعني التفرغ، قلنا الاستقامة، قلنا التوكل، قلنا رقم ستة الاستغفار والتوبة، رقم سبعة النهارده صلة الرحم. صلة الرحم بقى اللي اتقطعت في زمان يعني نسأل الله عز وجل العفو والعافية. المولى عز وجل حبيبنا جل وعلا يقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض، شو بقى يعني الآية التصاعدية بشكل عام ازاي، ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. واحد يسأل سؤال طب ما قطيعة الرحم من الإفساد في الأرض، فلماذا ذكر الله عز وجل قطيعة الرحم بعد الإفساد في الأرض؟ هذا كما قال أهل العلم ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص. يعني فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، ومن ضمن الفساد في الأرض قطيعة الرحم، وثم يذكرها مرة ثانية ويقول وتقطعوا أرحامكم، هذا لخطورة شأن قطيعة الرحم. قطيعة الرحم بمصيبة كبيرة من الكبائر، انت ان الانسان يكون عازم بلا قاطع الرحم، يا جماعة احنا في شهر رمضان، يعني خد بالك من حاجة مصيبة كبيرة جدا ان يأتي عليك هذا الشهر المبارك وانت في هذه اللحظة لا بتكلم عمك ولا عمتك ولا خالك ولا خالتك، وبتبقى مشكلة كبيرة جدا. ايه اللي خلك ايه اللي خلاك تعمل كده؟ والله اصل والدي مخاصم عمي، فوالدي قال لي اوعى اتكلم عمك. انت مالك بوالدك؟ والدك وعمك دول اخوات كده كده هيتصالحوا، وزي الناس اللي بيبقى عندنا في مصر الضفر ما بيطلعش من اللحم والدم ما بيبقاش ميه. ولو في النهايه خد بالك من حاجه هيبقى منظرك وحش قوي، ان لو ابوك خاصم عمك وبعد كده وانت بقى طبعا مخاصم عمك عشان ابوك مخاصمه، بعد كده لما ابوك هيصالح عمك هيبقى شكلك وحش قوي وانت رايح تصالح عمك بيقول لك جاي تصالحني ليه؟ اصل ابويا صالحك. فيعني ايه؟ فلا ياكل احدكم ان معه، ربنا بارك في عمرك يا رب. لا انت مالكش دعوه تقول لي طب ابويا هيزعل لو انا رحت اكلم عمك، كلمه من وراه. ايه المشكله؟ المهم ان انت تصالحه، لان المشكله يعني مصيبه المسائل كما قال احد المشايخ، واحد مخاصم اخوه من سنه 58 عشان قدم له ملوخيه بيت. يا سيدي الملوخيه راحت لحالها والموضوع خلص، يعني امال لو كانت بابي كنت عملت ايه؟ يعني فاهم ازاي؟ فسبحان الله، فهذه قطيعه الرحم بقت مصيبه، بقت ظاهره في هذا الزمن. وقطيعه الرحم في الغالب مش في الغالب ده هي ما بتكونش الا من اجل الدنيا. يعني ما تلاقيش واحد مخاصم اخوه او مخاصم ابن عمه او ابن خالته وكده من اجل مثلا ان ابن خالته مثلا ما بيصليش، او من اجل ان هو ما هوش ملتزم بالكتاب والسنه، دي يعني قليله جدا، يعني واحد في المليار، فاهم ازاي؟ انما الخصام كله المشاكل كلها من اجل ايه؟ اجل دنيا. دنيا ما تساويش عند ربنا سبحانه وتعالى جناح بعوضه. مين اللي قال الكلام ده؟ مش انا والله، ده النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم كان عند الترمذي بسند صحيح لو كانت، يعني ما حصلش. زي ما انا بقول لك ايه؟ لو جيت لي امبارح كنت هاكلك مندل. طب انت ما جيتش خلاص بقى كل سنه وانت طيب، فاهم ازاي؟ فبيقول لنا عسان بيقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء. الله اكبر. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. الدنيا سجن المؤمن كما صح عند مسلم، والحديث اللي قبله عند الترمذي بإسناد حسن. فالمسألة إن الدنيا ما تسويش حاجة، وما الحياة الدنيا إلا متاع وغرور. فيا جماعة مش عشان دنيا، يعني الواحد بيحزن قوي، يبقى أخ مخاصم أخوه 23 سنة علشان 40 فدان، وفي النهاية الاثنين يموتوا ويدفنوا في 4 متر. بالله عليك الدنيا تسوي إيه؟ راح ال 40 فدان وراحت الدنيا، يعني إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإليهم يرجعون. الدنيا كلها تروح، الدنيا كلها ما تساوي أي شيء، وفي النهاية إحنا يعني في دار يعني إحنا على قنطرة، الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. في النهاية كلنا وأن إلى ربك المنتهى، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هنقعد بين إيدين ربنا وهنسأل عن قطيعة الرحم، دي مصيبة كبيرة. الأمانة والرحم الاثنين واقفين لك على الصراط بينتظروك، ها وأنت معدي الأمانة تمسك فيك، ها ضيعت الأمانة ليه؟ تلاقي نفسك عايزك بلا في النار. ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. تلاقي الرحم مسكاك، تعالى قطعت الرحم ما سالتش فيه، دخل عليك رمضان وحتى سماعه التليفون ما اترفعتش، وتقول لي كل سنه وانت طيب يا عمي، كل سنه وانت طيب يا عمتي، كل سنه وانت طيب يا خالي او يا خالتي، يا اولاد عمي يا اولاد خالي، يا يعني سبحان الله يا ابويا يا امي. يعني فين يا جماعه صله الرحم؟ صله الرحم اللي النهارده متقطعه بجد بجد، وكلها من اجل دنيا. ربنا يعافينا ويعافيكم، يعني بالله عليك ده من اسباب الرزق. يعني انا مش بقول لك ان صله الرحم اسباب الرزق عشان تروح تصالح عمك عشان الفلوس تيجي، يعني خد بالك، لا انا عايزك تصالحه لله، ولما تصالحه لله ربنا هيكرمك ويوسع عليك والرزق هياتي والدنيا هتتفتح في وشك، وما شاء الله هتبقى الحياه بامب زي ما بيقولوا، يعني فاهم ازاي؟ اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم، قال ان الله تعالى خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم، خد بالك قامت الرحم، فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعه. فقال جل وعلا أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. خد بالك الحديث ده هناخده في درس لوحده إن شاء الله، بقى الحديث القدسي ده هناخده في درس لوحده. أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت رضيت. خد بالك، فقال فذلك لك، قال فذلك لك. طيب يعني ايه ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ كيف يصلك الله عز وجل؟ الله عز وجل كيف يصل عبده؟ خد بالك معايا وركز معايا الحته دي بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المولى عز وجل يعني من وصل رحمه الله يصله بكل انواع الخير في الدنيا والاخره. يصلك بالهدايه، بهدايه اولادك وبهدايتك انت، ويصلك بالعلم وبالمعرفه وبالصحه وبالاخلاص وبحسن الخلق، ويصلك بالمال، ويصلك بالزوجة وبالأولاد وبالرزق وبالمال وبالمكانة العالية، ويأثرك بكل أنواع الخير ومحبة الناس وبراحة البال والتوفيق إلى غير ذلك. ففي المجمل الله عز وجل يأثرك بكل خير في الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. طيب اسمع الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أو من سره أن يبسط له في رزقه وأن من سأله أن يمد له في عمري أو في أجلي فليصل رحمه. أذكر قصة حلوة أوي لأحد حبيبنا، أخ حبيبي جدا، كان بيقول لي يعني ما كانتش موضوع صلة الرحم دي كانتش في دماغي خالص بمرة. فجيت في يوم من الأيام وأنا يعني قاعد كده، فوالدتي بتقول لي: يا ابني ده واحد قريبنا اسمه فلان الفلاني بيعمل عملية دلوقتي يا ابني في مستشفى كذا وراجل مريض و قال: طب والله يعني ايه اروح ازوره ان شاء الله. وبعدين لما قرأ الحديث ده اثر فيه جدا، قال يعني سبحان الله ده انا الحانة دلوقتي بواقع معايا شوية وفتح محل كبير جدا في احدى المولات، لكن بقى البيع والشراء كان بقى ضعيف شوية. قال له: روح مش على سبيل التجربة ولكن على سبيل اليقين، الله لا يجرب. المهم فراح خد هدية وراح طالع على فين، وراح طالع على هناك، معلش انا قرب كده عشان دماغي هركز انا بس انتوا ضحكوا يعني. فالمهم ايه، فراح هناك خد هدية وراح على مين؟ راح على المريض ده اللي هو قريبه، فزاره يعني طيب خاطره وقعد يتكلم معاه وما شاء الله يعني فهم ازاي، والراجل يعني ادخل السرور على هذا الرجل اللي هو قريبه. فبعد ما خرج من عنده اتصل بالشاب اللي شغال عنده في المحل: يا فلان سلام عليكم. الله عليكم السلام، اخبار البيع النهارده؟ قال له: سبحان الله يعني ده النهارده البيع حاجه ما شاء الله فوق الخيال. ازاي يا ابن الحلال؟ قال له: يعني احنا كل يوم مثلا لو بنبيع مثلا في اليوم ب 500 جنيه النهارده ما شاء الله بعين ب 1500 جنيه مثلا. فقال: ما شاء الله ايه ده؟ فبقى فرحان جدا جدا يعني. المهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان الاخ ده قام رايح اليوم الثاني، راح اليوم الثاني برضه خد هديه وراح لقريبه ده برضه في المستشفى، بيتصل بالشاب اللي شغال عنده: اخبار البيع ايه يا فلان؟ قال له: ما شاء الله زي امبارح الله اكبر. في اليوم الثالث ما راحش، خد بالك اليوم الثالث ما راحش، فراح سال اللي هو الشاب اللي شغال عنده: اخبار البيع ايه؟ قال له: والله رضا زي الاول. سبحان الله. فرق يوم رابع راح رايح وراح متصل بيه: اخبار البيع ايه؟ قال له: ما شاء الله رجع الثاني بقى زي الفل بقى جميل جدا. طبعا بعد كده ما بطلش الزياره خالص. يعني المهم ايه، شاف الموضوع ان فعلا من اسباب الرزق صله الرحم. طيب في سؤال هنا اكيد بيخطر على بال حضرتك زي ما خطر على بالي، ان ازاي يعني انا حابب ان ينسى تلاف رزقي وان ينسى الاف في عمري؟ هيتمد في عمر ازاي يا جماعه؟ هو العمر معروف، انت عمرك كم سنه؟ 60 سنه مثلا، يعني هتزيد ازاي يعني؟ العلماء قالوا بقى ايه، فيها قولين، لان المولى عز وجل قال: فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يبقى يعني لا ساعة تتقدم ولا ساعة تتأخر. نجمع بين الآية وبين الحديث ازاي؟ نجمع بينها كما قال أهل العلم، قالوا إن طول العمر أو يمد في العمر ده حاجتين، بالبركة في العمر دي رقم واحد. أنت عمرك 60 سنة مثلا، هتقدر تعمل في الستين سنة دولت اللي غيرك ممكن يعمله في 600 سنة، مش حاصل عند بعض الناس. يعني أديك مثال بسيط ولسنا بصدد المقارنة بين الأنبياء. سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه كم سنة جماعة؟ 950 سنة. كان واحد أسلم معاه، بعضهم قال 13 وبعضهم قال 80، إيه ال 80؟ طيب حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم دعا قومه كم سنة؟ 23 سنة. أسلم معاه قد إيه؟ يوم حجة الوداع كانوا معديين 124 ألف صحابي. ده غير بقى بقية الأمة بقى ما شاء الله إلى يوم القيامة، كل ده في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. يشوف البركة في العمر عاملة إزاي؟ ممكن تعمل في فترة بسيطة جدا ما لا يفعله غيرك في سنوات طويلة. ممكن تلاقي واحد مثلا يعني زي الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. شوف بقى مصنفاته ومؤلفاته وعلمه الوافر اللي موجود لحد النهاردة بين أيدينا ونستفيد منه نحن والأجيال اللي جاية بعدنا لحد يوم القيامة. وهو عاش قد ايه؟ فتره بسيطه جدا، لكن ربنا بارك في عمر هذا الرجل. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه حكم المسلمين قد ايه يا جماعه؟ كان امير المؤمنين قد ايه؟ سنتين وخمس شهور وخمس ايام. في سنتين وخمس شهور وخمس ايام لا كان في خطه خمسيه ولا عشريه ولا خمسينيه ولا مش عارف ولا دراسه جدوى. هي من اول يوم عاشت الأمة على شرع الله عز وجل ما شاء الله فاضت الأموال، حتى كان يرسل ل 26 دولة كان بيحكمها. 26 دولة من ينادي أين الفقراء أين اليتامى أين الأرامل؟ الكل اكتفى، سد ديون المسلمين، حجج المسلمين اللي ما حجوش، زوج شباب المسلمين، بذر الحبوب في الصحراء كي تنعم الطير في عهد المسلمين، وما تلقى مما تصدق به على فقراء أهل الكتاب. ده في قد إيه يا جماعة؟ ده في سنتين وخمس شهور وخمس أيام. خدت بالك مثل ايه؟ ان البركة في العمر. يبقى من احب من صله ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره يتمد في عمره يعني ليه فليصل احنا. يبقى اول حاجة المقصود بالزيادة في العمر البركة في العمر. الزيادة تاتي ايه بالبركة. الحاجة التانية قالوا لا ده هي ممكن يكون فعلا الزيادة في العمر تكون حقيقية. طب ازاي يا جماعة برضو ما احنا عايزين نفهم المسألة يعني يتمد في عمر ازاي؟ العمر 60 سنة هيبقى 70؟ ممكن. ازاي؟ قال لك لان القضاء نوعين، قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم ده اللي هو القضاء اللي عند الله اللي هو في ام الكتاب، خد بالك في ام الكتاب ده لا يزاد فيه ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. امال القضاء المعلق ده قال لك في علم الملك الموكل بالاعمال، كان الله عز وجل يقول الملك فلان ابن فلان دوت لو عمره مثلا لو وصل رحمه فعمره 100 سنه ولو قطع رحمه فعمره 80 سنه والله يعلم مصدقا ان الانسان ده هيصل رحمه ولا ايه ولا هيقطع ايه رحمه. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ وده قول المولى عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. يبقى فالمحو والاثبات لما في علم الملك، خد بالك. اما الذي في ام الكتاب والذي في علم الله فلا محو فيه البتة. اوضحها تاني عشان تبقى سهله. امي واختي وابويا واخويا وابني بنتي، بنقول ان القضاء نوعين، قضاء مبرم وقضاء معلق. ايه القضاء المبرم؟ قضاء المبرم ده الذي لا يتغير ابدا ولا يمحى ولا يزاد فيه ولا ينقص. هو ايه؟ اللي هو في الذي في علم الله عز وجل الذي هو في ام الكتاب، ده لا زيادة فيه ولا نقصان. أمال إيه قضاء المعلق؟ قضاء المعلق لأن الله عز وجل يقول للملك الموكل بالأعمال يقول فلان الفلاني دوت عبدي، فإزاي؟ إذا وصل رحمه عمره اكتبه عندك 100 سنة ولو قطع رحمه اكتب عنده عمرك 80 سنة والله يعلم مسبقا إن العبد ده هيصل الرحم بعمره كام؟ 100 سنة. واضح كده؟ طيب لو قطع رحمه بعمره 80 سنة يبقى هذا يمحى فيه ويزاد، ينقص فيه ويزاد، واخد بالك؟ يمحى منه ويثبت فيه. فازاي اللي هو في علم ايه؟ في علم الملك مش اللي في علم الله سبحانه وتعالى. هو ده قول المولى عز وجل يمحى الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. يبقى يا جميل لو انت وصلت رحمك ربنا هيزود لك رزقك وربنا سبحانه وتعالى هيبسط لك في عمرك، اما بالبركه واما بالزياده الحقيقيه بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى لو عمرك كان مكتوب 70 سنه واخد بالك، وان انت لو وصلت رحمك يبقى عمرك 90 سنه، يبقى انت لما تصل رحمك هيبقى عمرك كام؟ 90 سنه. تقول لي طب 90 سنه لسه عشت 90 سنه؟ يا عم ده انا عايز اخلص من الدنيا دي واطلع منها. اقول لك لا، اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم لما بيقول خير الناس من طال عمره وحسن عمله. انه لا يزيد، ده في روايه ثانيه بقى، وانه لا يزيد في لا يزيد عمر المؤمن الا خيرا. عمرك لما يطول طول ما انت بتعمل خير ده لا يزيد في حياتك الا خيرا. انت لو عمرك زاد هتصلي زياده وهتصوم زياده وتحج زياده وتزكي زياده وتسبح وتستغفر وتقرا قران وتصل رحم، مش كل دي في ميزان حسناتك؟ الميزان هيك انا سيدي ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. اسمع كلام حبيبك بقى صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن حبان بإسناد الحسن أن الحبيب المصطفى الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أعجل الطاعة ثوابا. والله بالله عليك ركز مع الحديث ده، إن أعجل يعني هيتعدل الصواب بتاعك بسرعة في الطاعة دي بالذات، إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل بيت لا يكونون فجرة. إذا بتشوف اللفظ واضح إزاي؟ أهل بيت ممكن يكونوا فجرة، لا بيصلي ولا يعرف ربنا ولا لهم علاقه بالدين ده خالص، خد بالك. فتنموا اموالهم، خد بالك، ويكثر عددهم اذا تواصلوا، وما من اهل بيت يتواصلون فيحتاجون. يعني تخيل بركه صله الرحم بتحصل حتى للناس اللي مش متوقعين. يعني بعض الاسر تلاقي الاسره كلها لا فيهم حد بيركع ولا بيسجد ولا فيهم واحده محجبه وحياتهم كلها يعني ايه يعني ضايعه خالص، ورغم ذلك لانهم حنينين على بعض وعندهم صله جامده جدا بينهم وبين بعض بتنمو اموالهم ويكثر عددهم، تخيل بسبب ايه؟ صله الرحم. طب تخيل بقى لو الاسره دي بقى ما شاء الله ما بين ساجد وما بين تالي القران وما بين راكع وما بين خاشع لله وما بين مستغفر وما بين قارئ القران ومحجبه، ومع ذلك عندهم صله رحم، تخيل بقى كيف تنمو الأموال وكيف يكثر العدد بفضل الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ طيب ايه تاني؟ طب صلة رحم تكون بايه؟ خد بالك بقى، صلة رحم تكون بايه حبيبي في الله؟ صلة رحم مش لازم تكون بالزيارة بس، لا، صلة رحم تكون بالزيارة، بالتليفون، بطلاقة الوجه لما تقابل قرايبك، بالعون والمساعدة، بحاجات كتير جدا، بالدعاء، ممكن تكون بالدعاء. سبحان الله، يعني ممكن انت لما تيجي تدعي لواحد من قرايبك يبقى دي صلة رحم. فسبحان الملك، يعني محتاجين نحن نعرف يعني ايه صلاة رحم. تقول لي طب بس في مشكلة عند ولادي كبيرة جدا جدا لازم اعالجها برضه، ما انا اصلا قريبي دول وحشين، اعمل ايه؟ اقول لك ما تشغلش بالك، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم عنده نفس المشكلة بتاعتك، والحديث رواه مسلم، قال له يا رسول الله ان لي قرابة اصلهم ويقطعوني، واحسن اليهم ويسيئون الي، واحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: لئن كنت كما قلت فكانما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الله اكبر. خدت بالك؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. جميل قوي، جميل جدا جدا، ان انت حتى لو هم قطعوا العلاقه معاك انت تصل هؤلاء، مش عايزين يعرفوك، بالتليفون سلام عليكم، والله العظيم انا ما عايز اذاكم ولا حاجه، انا كل ما في امر ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم، ربنا امرني بصله رحم والنبي صلى الله عليه وسلم امرني بصله رحم، انا ما اقدرش اقطع الرحم، انا بس بطمن عليكم وبس. لو رحت لهم هيقفلوا باب في وشك، بالتليفون نسيت، سلم عليهم ان شاء الله حتى بجواب، سلم عليك، المهم ما تقطعش الرحم، خلي لو كانت القطاعه تبقى من ناحيتهم هم، انما انت لا. طب تقول لي طب انا بعاملهم كويس هم بعاملهم وحش، مش مشكله، اجرك على الله، انت لا تعاملهم من باب هات وخد، مش بتعاملهم من باب ان انا بعاملهم كويس عشان يعاملني كويس، واللي يعاملني كويس عامله كويس، لا، لا يكن احدكم امعه، ان احسن الناس احسن وان اساءوا اساء، لا، بل يوطن احدكم على انه اذا احسن الناس احسن وان اساء الناس ان يجتنب اساءتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا احرص بالله عليكم اللي عامل قطيعه رحم خصوصا في الايام المباركه دي، حاول بقدر الامكان ان هو ان شاء الله يصل رحمه، وان شاء الله نكمل بعد فاصل قصير كده ان شاء الله ونرجع لكم مره ثانيه. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
روائع الأحاديث القدسية.
شوف بس كتر الحركة دي، أنا ما بعرفش أركز فيها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ضمن أسباب الرزق الحلال برضه إن شاء الله الصلاة. من الكلام عن الصلاة، يعني يا جماعة بصراحة الواحد قلبه بيحترق لما يلاقي بعض المسلمين، مش عايز أقول كتير، ما بيصلوش. الصلاة وحشة في إيه؟ يعني بتتعبك في إيه؟ أنت لما تصلي وتسجد بين إيدين ربنا، ايه اللي خسرته؟ يعني ممكن تلاقي بعض الناس واقفين بيدردشوا في الشارع مع بعض وبيتكلموا، ممكن تلاقيهم قاعدين مثلا ساعتين بيدردشوا وبيحكوا مع بعض بدون مبالغه. وقت النبي الصلاه تبقى تقيله قوي على القلب، ليه؟ وانما يسير على من يسره الله عز وجل عليه. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم لما يقول: وجعلت قره عيني في الصلاه. الله اكبر. ارحنا بها يا بلال. كان النبي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يا الله، أمال ليه في ناس ما بتحبش الصلاة؟ يا جماعة الصلاة صلة بين العبد وبين ربي. المولى عز وجل يقول: واسجد واقترب. عايز تقرب اسجد، وزي ما بيقول لك كل ما تنزل تحت كل ما تطلع فوق. انزل واسجد وذل نفسك لله سبحانه وتعالى، ستجد الخير كله بفضل الله سبحانه وتعالى. المولى عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. يعني إن كنت تخشى إن الصلاة تعطلك عن الرزق ما تخافش، رزقك على الله عز وجل، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما تخافش على مسألة الرزق دي بالمرة. إن كان الله عز وجل يرزق الكفار هل ينسى الأبرار سبحانه وتعالى؟ إذا كان المولى عز وجل كان بيرزق فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، اللي كان بيقول ما علمت لكم من إله غيري، هل ينسى إذا كان المولى عز وجل يرزق من يقول أنا ربكم الأعلى، فهل ينسى من يسجد له ويقول سبحان ربي الأعلى؟ فلازم يكون عندنا يقين في المسألة ديت. سبحان الله، تجد الإنسان المصلي ربنا يبارك له في رزقه، في أولاده، في صحته، في عافيته، في زوجته، في علمه، في أخلاقه، في كل حياته تجد فيها بركة وتجد فيها رحمة وتجد فيها نور، وتجد ما شاء الله حياته كلها مليئة بالخير. إنما الإنسان اللي ترك للصلاة تجد سبحان الملك، تجد ليس عنده بركة لا في الرزق ولا في الزوجة ولا في الأولاد ولا في الصحة ولا في أي حاجة، تجد حياته كلها عزم بالله ضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. مين فينا يتمنى أنه عزم بالله يكون في المعيشة الضنك ديت بالمنظر ده؟ الصلاة عناد الدين، ركن من أركان هذا الدين العظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول المولى عز وجل حاكيا عن نبيه إبراهيم عليه السلام ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الصلاة من أسباب الرزق، أي نعم من أقوى أسباب الرزق ومن أقوى أسباب البركة في الرزق بفضل سبحانه وتعالى. لك أن تتخيل أنت بتصلي وبعدين الرزق قل شوية فبتقوم وتصلي وتسجد وتبكي بين يدي الله، يا رب وسع علي، يا رب كلم، وأنت في صلاة وأنت في أقرب وضع في أقرب موضع بينك وبين الملك سبحانه وتعالى، واسجد واقترب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء، فأكثروا الدعاء، كثر الدعاء وانت ساجد بالذات، لأن ده موضع ذل وخضوع وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. فعشان كده بقولك يعني انت ما تصليش ليه؟ ايه اللي معطلك عن الصلاة؟ ايه اللي مضايقك في الصلاة؟ بل في بعض الناس واحنا في شهر رمضان ربنا يبارك رب العالمين مع أول يوم الله أكبر الشارع مليانة والمساجد مليانة على خيرها والناس فرش في الشارع، يومين ثلاثة يبتدي عدد المصابين يتقلص مثل ظل الشمس، شويتين ويقل شويتين ويقل لحد ما يفضل في آخر 10 أيام في شهر رمضان يفضل المصلون الحقيقيون اللي هم فعلا بيصلوا، مش اللي فقط يعني خدته الحمية كده ويصلي في رمضان وبعد كده هيسيب. مع الصلاة، الصلاة حياتك تنتظم، البركة تحل في بيتك لما تكون بتصلي الله أكبر سبحان الله. يعني أذكر أني مرة اتنين ما كانوش بيصلوا، وبعدين كانوا خارجين مع بعض، اتنين كبار يعني في السن، وكانوا رايحين سينما فعايزين يعرفوا مكان السينما فين، تاهوا يعني في الشارع مش عارفينه، فقالوا طب نسأل حد كبير، طب نحسن حد التريق علينا، طب نسأل شاب أو ولد صغير كده. فسألوا صديق صغير كان عنده حوالي 10 سنين، السلام عليكم حبيبي، عليكم السلام حبيبي، هي السينما فين؟ فقال لهم والله يعني بص حضرتك الشارع دوت يودع السينما والشارع دوت يودع المسجد، وانت اختار اللي انت عايزه. الاثنين اتكسفوا من نفسهم، يا خبر ابيض، يعني طفل صغير او غلام صغير زي ده يقول لنا ده الشارع اللي بيودي المسجد وده الشارع اللي بيودي على السينما، يعني هنا المسجد وهنا السينما، طب يعني عيب قوي ان احنا نروح السينما بعد كده. فذهب الى المسجد، وكان ده سبب توبه الشابين دول بفضل الله سبحانه وتعالى. طفل زمان برضه عنده 10 سنين كان برضه امه وابوه ما بيصلوش، يعمل ايه؟ اختار طريقه كده عشان يخليهم يصلوا. فقال خلاص انا همتنع عن الطعام والشراب لحد ما اضطر ان هم يصلوا. قالوا ابوه حبيبي هتفطر؟ انا مش هفطر. ليه يا حبيبي؟ ما الاكل حلو، اكل جميل يا بابا، ربنا يبارك فيك، بس انا مش هاكل الا لما تصلي. طب يا ابني دي حريه شخصيه، انا مش هصلي. قال لا معلش، وانا كمان مش هاكل، حريه شخصيه برضه. فالمهم ابوه قال له خلاص براحتك. سالوا لحد الغدا، حطوا قدام الغدا، حبيبي كل، والله ما واكل الا لما تصلي انت وامي. يا ابني مش كده يا حبيبي، هتضيع نفسك، انت ممكن تموت فيها. معلش اموت، بس اهم حاجه ان ربنا يجمعني بيكم في الجنه. شويتين سابوا برضه لحد ما يجي على العشاء، الولد كان خلاص هيموت من كتر الجوع. حبيبي كل، والله العظيم ما واكل الا لما تصلوا. قال له خلاص تعال يا فلان اللي ام الولد تعال نصلي شويه كده وعشان الولد ياكل يعني. فقاموا صلوا العشاء والولد كان فعلا. فلما كان جم تاني يوم الصبحيه فحط له فطار قال له مش هفطر الا لما تصلي. قال له يا ابني احنا صلينا امبارح. قال له ما انت تصلي كل يوم يعني مش امبارح وبس يعني. فالمهم من هنا لهنا الاب والام لما لقوا الابن مصر ان هو يصلي ان هم يصلوا علشان يجمعهم ربنا بيهم يجمعهم بابنهم في الجنه بقوا طبعا فرحانين بالابن وكان ده سبب عودتهم لصلاتهم بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فنقول يا جماعه ربنا يبارك فيكم حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول حب بقلي من دنياكم الطيب والنساء لكن وجعلت قره عيني ايه في الصلاه. قرة العين هو الشيء الذي تستقر عليه العين الشيء اللي انت تكون سعيد به جدا. فما شيء اسعد من قربك من الله سبحانه وتعالى ان انت تسجد بين يدي الله. كان احد السلف كان يقول اللهم اني اسالك الميتة الحسنة. قال وما الميتة الحسنة؟ قال ان اموت وانا ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. الرجل جات له بداية السكرات قبل صلاة المغرب بحوالي قول مثلا 10 دقائق فسمع الأذان بعد ذلك فقال احملوني إلى المسجد. قالوا أنت في السكرات؟ قال احملوني إلى المسجد. فحملوه إلى المسجد وأجلسوه في الصف ومع أول سجدة لله جل وعلا في صلاة المغرب فاضت روحه إلى بارئها جل جلال. الشاهد في الموضوع يا جماعة أن الصلاة فعلا من أعظم أسباب الرزق. وإحنا مش هنصلي عشان الفلوس تيجي. يعني بعض الناس لما يدق بالرزق تلاقي زوجته تقول له يا ابو فلان بقى بتصلي يمكن ربنا يبعت يا ابو فلان صلي يمكن ربنا يفتح علينا. لا انا مش هصلي عشان ربنا يبعت ومش هصلي عشان ربنا يفتح علينا. انا بصلي عشان انا بعبد ربنا. انا بصلي عشان ربنا امرني بالصلاه. انا بصلي عشان انا بحب ربنا. انا بصلي عشان ربنا امرني بكده بس. فلو عملت ما امرني الله عز وجل به اعطاني الله عز وجل ما وعدني به وفي السماء رزقكم وما توعدون. يبقى نتفق من دلوقتي بالله عليك تواظب على الصلاه تواظب على الصلاه وتواظب على الصلاه. انا مش متخيل ان في واحده ممكن تكون لابسه حجاب ما بتصليش ومش متخيل واحده مش لابسه حجاب ما تلبسش حجاب وتصلي. ليه؟ لان احنا مسلمين يا جماعه. كل ابن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. طيب من اسباب الرزق ايضا دي رقم 9 الشكر. قال جل وعلا واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله أكبر. قلنا قبل كده يا جماعة أنواع الشكر كم نوع؟ قلنا 3 أنواع. النوع الأولاني شكر بالقلب. لما تجيلك النعمة حبيبي في الله تبقى عارف النعمة دي من عند مين؟ أولاً تعترف بإن هي نعمة. إن بعض الناس بتشوف النعمة مش نعمة. يبقى ربنا رزقك بزوجة طيبة وبنت حلال ومؤدبة ومهذبة وصوتها واطي ولسانها بيلقط الشهد فاهم ازاي؟ ومنظفة لك بيتك واولادك وتغطي لك كل حاجتك ورغم ذلك انت مش شايف ان انت في نعمة. لا لازم تحس ان دي نعمة ولازم تستشعر ان النعمة دي تستوجب الشكر وانك لابد ان تتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى. يبقى ده اول حاجة شكر بالقلب. ثاني حاجة شكر باللسان. واما بنعمة ربك فحدث وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ثالث نوع من انواع الشكر شكر بالجوارح والاركان. فالايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ما ينفعش اقول ده انا مؤمن وحلو والحمد لله واب والد ده ابيض يعني رقصه فاهم ازاي ولا طيب واخد بالك وطب بتصلي من حد ولا عمره هلكعها ما ده فين قلب ابيض ده انت كده يعني فاهم ازاي. يبقى لازم تصلي لابد ان انا هعرف في قرينه توضح لي القلب ده ابيض فعلا ولا لا. ايه هي القرينه؟ الجوارح شغاله في طاعه ربنا، البصر ده بيتغض عن النساء، الودان دي بتسمع اغاني ولا بتسمع قران، الايدين دي بتتمد في ضرب الناس والبطش بالناس وبتتمد في الرشوه والسرقه ولا بتتمد في من اجل المصافحه ومساعده اليتيم والمسح على راس اليتيم ومساعده الفقراء والمرضى واليتامى والارامل. بتتعمل ايه بالايدين دي؟ الرجلين دي بتمشي لدروس العلم ولصله الرحم وللمساجد ولا بتمشي للحرام؟ وهكذا في قرائن بتوضح لي ان القلب نظيف. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت خلاص بقى الجوارح بتشتغل صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. ولذا قال جل وعلا خد بالك من لفظ الايه اعملوا ال داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال اعملوا شكرا ما قالش تكلموا شكرا. في واحد بيكلم حلو قوي لكن مين اللي بيعمل؟ هو ده بقى المساله.
فعمل داود شكرا فصام أحسن الصيام وقام أحسن القيام بشهادة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب القيام إلى الله قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان لما يكون راضي عن الله سبحانه وتعالى شاكر لله سبحانه وتعالى فعلا بيعيش أجمل وأسعد حياة في الدنيا دي كلها. مين اللي قال الكلام يا جماعة؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم قد أفلح. قد ديت عند علماء اللغة العربية تفيد إيه؟ التحقيق. قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقد نعه الله بما آتاه. الله. يبقى الإنسان لما يسلم قلبا وقالبا لله سبحانه وتعالى وحتى لو كان الرزق بتاعه كفاف وربنا يرزقه القناعة خد بالك هو ده الفلاح الحقيقي. ولذلك كان أكثر دعاء النبي أصلا كان إيه؟ كما في الصحيحين اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ويوضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح وصريح حديث رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. أحيانا تلاقي إنسان اللي معه فقير ونفسه عفيفة وأقل شيء يرضيه واخد بالك. وأحيانا تلاقي إنسان عياذا بالله لو جبت له الكل ده كله ما يكفوش. يعني لو إنه يوميا بيكسب 2000 جنيه فيحس ان السوق نايم بالحلاجين والدنيا ضايعه واخد بالك. فحين واحد تاني ممكن لو ربنا رزقه في اليوم ب 10 جنيه يعني يثبت سجده شكر لله ويبقى فرحان جدا وسعيد جدا برزق الله الذي ساقه اليه سبحانه وتعالى. يبقى ليس الغنى عن كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي باسناد صحيح من اصبح منكم امنا في سربه امنا في بيته يعني من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوة يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. خد بالك من الحديث عامل ازاي؟ من اصبح منكم ايه؟ آمنا في سربه. تدفع كام مقابل نعمة الأمن؟ نعمة الأمن يا جماعة نعمة عظيمة جدا. تخيل حضرتك لو أنت قاعد في بيتك وعدو بيترصد لك بره مستنيك عايز يقتلك. أو أسد مستنيك بره البيت عايز يخلص عليك. تدفع كام عشان تاخد الأمن ده؟ إنك تحس بالأمان. وخد بالك ده نعمة عظيمة جدا نعمة من أعظم النعم. فمن أصبح منكم آمنا في سربي معافا في بدنه تدفع كم عشان جسمك ده ما يبقاش فيه الأمراض ولا أسقام ولا أي أشياء ميكروبات والكلام ده كله تدفع كم؟ تساوي كم الصحة؟ بعض الناس يقول لك أنا بس يديني أمراض الدنيا كلها بس ربنا يديني فلوس. زي ما أحد الممثلين زمان كان بيقول إيه؟ مر في يوم من الأيام قدام عمارة فخمة قوي فبيقول لصاحبه ايه؟ قال لو ربنا يديني العماره ديت. قال له طب ممكن يديك العماره ديت ويجي لك الله؟ قال له ان شاء الله حتى يجي لك امراض الدنيا. ويقدر ربنا ان الراجل ده فعلا يبقى غني بعد كده الممثل ده ويشتري نفس العماره اللي شاور عليها خد بالك ويجي له امراض كتيره جدا حتى انه ما كانش يقدر ياكل كل يوم الا نص رغيف من وش الرغيف كده واخد بالك وحته جبنه قريش. بعدها صاحبه بيتذكره ولو فاكر لما قلت كذا؟ قال له فاكر. قال له تتمنى ايه دلوقتي؟ قال له اتمنى العمارة تروح والفلوس التانية تروح والدنيا كلها تروح وترجع لصحتي. ويمكن قلت لكم قصة رجل اللي كان مرة ماشي بعربية شبح فمعد على بعض الشباب الفقراء المزارعين قاعدين بقى في الغيط كده وفرشين الفرشة بتاعتهم قاعدين بياكلوا بقى العيش المراحة لحدها لو عارفش ايه اخد بالك وحتتين مش كده وحتة بزق يعني كده مزبطين نفسهم. فراجل معدي فواحد من الشباب بيقول ايه يا عم ادي الناس اللي عايشة يا عم انت القد على وش الدنيا. فراجل راح مفرمل خافوا بقى شباب عايزين قال له استنى يا ابني والله ما عامل حاجة انا بس عايز اكلمك كلمتين. تعالى يا حبيبي انت بتقول ادي الناس اللي عايشه؟ قال له اه. فقال له طب يا حبيبي ايه تيجي نبدل نعمل صفقه مع بعض؟ قال له صفقه ايه يا حاج؟ قال له والله العظيم انا مستعد يا ابني مش بهزر. ايه رايك تاخد العربيه الشبح والفيلا بتاعتي والمصنع وفلوسي وتاخد معاهم مرض السكر والضغط والسرطان وكذا وكذا وكذا؟ قال له كل دي امراض عندي يا ابني وتديني بقى صحتك ديت والفقر اللي عندي. قال له يا عم ده الحمد لله ده انا كده رضا. خدت بالك؟ فاوعى تحسد حد على دنيا ربنا ساقها اليه لان الدنيا كلها ما تساويش اي حاجه وهي في النهايه ساعات ومقضينها وفي النهايه سيجبر الله كسر كسر كل فقير في جنة الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم قال يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأل الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط، هل مرت بك شدة قط، فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط يا الله. شفت قد ايه؟ ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنياء المؤمنين بنصف يوم أي بخمسمائة عام، وزي ما قلنا قبل كده سبق الفقير للغني في دخول الجنة ليس معناه أن الفقير يرتقي درجات في الجنة أعلى من الغني، فقد يكون الغني أعلى من الفقير بدرجات عظيمة في الجنة بإنفاقه في سبيل الله وفعل الخيرات بفضل الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بكرة نكمل بقى بقية عناصر أسباب الرزق الحلال عشان ننتقل إلى بقية الحديث إن شاء الله ونتعايش مع هذا الحديث الجامع الماتع. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا على الطاعة وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من روائع الأحاديث القدسية.